قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولاي رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذه الحلقة الخاصة التي سنقضيها مع الزميل الأستاذ الصحفي الأستاذ تمام البرازي. طبعا الأستاذ تمام البرازي هو مراسل مجلة الوطن العربي التي كانت تصدر في باريس وانتقل إصدارها إلى القاهرة. أستاذ تمام، حياك الله في قناة صفا وفي برنامج سوريا الثورة. سيدي الكريم، كونك تعتبر نفسك مستقل وكمعارض سوري، كيف يمكننا تقييم من وجهة نظرك إلى الوضع المعارض السوري بشكل عام بكل ما عجت به من مؤتمرات ومجالس؟ كيف ترى تقييم المعارضة السورية الآن؟
في الحقيقة المعارضة السورية يعني في أول مؤتمر لها في أنطاليا أنا انسحبت منها، لكن يبدو أنها الآن يعني بعد تعثر نجحت في قضية تشكيل المجلس الوطني السوري، وهذه خطوة جيدة، لكن ما زال الامتحان يعني قائما، لم نرى أي شيء محسوس من هذا المجلس، لكن يجب أن ندعمهم ونعطيهم الثقة يعني، لكن حتى الآن لا نرى شيء يعني للأسف. أن الآن مجتمعين في القاهرة الآن لنشوف شو قراراتهم هاليوم وغدا، فلا نعرف ماذا سيصبح.
طبعا هم لم يجتمعوا في القاهرة، ولكن مجرد وفد جاء وفد لقاء الجامعة العربية، ولكن أريد أن أسألك.
لا يبدو الآن هذا اليوم وصلوا إلى القاهرة. لا أريد أن أنا صحفي، ما زلت صحفيا وريبورتر بيقولوا بالإنجليزي. وصلوا اليوم. نعم. وهم يجتمعون الآن وغدا.
نعم. ولكن سيد الكريم، مع المعلومات الصحفية هم قادمون من طرابلس ليبيا، هل هناك من توجه جديد بالمجلس الانتقال الليبي لتسلم السفارة السورية في طرابلس؟
فيها البحث هذا جاري، لكن القضية انه المجلس حتى الآن لم يشكل غير يعني الأمانة العامة، فمن سيستلمها يعني في تكنيكاليتي مثل ما بيقولوا تسليم وهذا، بعدين يعني حتى الآن لم تعترف دولة أي دولة في المجلس، يعني صحيح المجلس الانتقالي الذي هو يحتاج إلى اعتراف يعني من الدول الأخرى، صحيح هذا اعتراف دول كبرى، لكن حتى الآن لا نعرف آلية التسليم، يعني هناك في بحث جدي في تسليمها، لكن هي سفارة، هي سفارة الدولة، حتى لو سقط النظام هي سفارة الدولة، فكيف يستلمها المجلس وهو حتى الآن لم يثبت يعني تحركه على أرض الواقع، يعني لم يجتمعوا إلا مع وزير الخارجية الفرنسي حسب معلوماتنا فقط، لم يجتمعوا بأي شيء آخر، واجتمعوا معه يعني كانوا مقيمين دائما في فرنسا، برهان غليون والأخت
بسمة قضماني.
نعم.
الدكتور، طبعا على ما هي المعايير التي اعتمدتموها في دعم هذا المجلس؟
أنا لا يعني ما عندي معايير، عندي فقط أنه المعارضة أخيرا اجتمعت تحت سقف واحد بدون ما ينفض المؤتمر إلى لا شيء، على الأقل أنه قدروا يجتمعوا، وهذا يعني شيء جيد وأثاره حفيظة النظام السوري، وهذا جيد.
ولكن أقصي العديد من الكبار المعارضين السوريين.
بالطبع.
لماذا؟
إيه بس في شغلة، قضية الإقصاء، يعني أنا يجب ألا أحكم على المجلس إذا لم أكن فيه، يعني نحن يجب أن نبعد ذاتنا عن القضايا هاي، أنه إذا لم تكن فيه فأنت ضده، لا نحن معه ويثبت نفسه، لكن قضية أنه والله فلان أبعد أو فلان أبعد أو فلان لم يدخل هذا لا يهم.
أستاذ الكريم، هناك شخصيات لا يمكن أن أغض الطرف عنها، فالآن تعداد المجلس تجاوز 200 عضو، هل هؤلاء 200 هم أهم من هيثم المالح؟
بالطبع لا، أنا في الحقيقة في بداية الثورة عندما طرحت في مجلة الوطن العربي قلت يجب تشكيل مجلس الوطني ويكون رئيسه، أنا يعني أعتقد رشحت هيثم المالح ليكون رئيسه فورا، يعني أنا أعطيته صوتي كصحفي مستقل، لكن ما أقول هن عندهم يبدو خياراتهم وعندهم خلافاتهم، تعرف يعني منظمات حقوق الإنسان في سوريا يعني عميدها هو هيثم المالح، لكن يبدو الذين دخلوا في مظلة هيثم المالح ومؤسسته كلهم صاروا ضده، ما أعرف لماذا يعني كلهم نصبوه العداء للأسف.
أستاذ تمام، نحن زملاء والإعلام تدري أنه له المصادر للحصول على المعلومة. هناك معلومة موثقة وسمعت تسجيلا أنا يصدر عن الأستاذ هيثم المالح يقول تعرضت لمؤامرة من قبل اثنين من أعضاء المجلس الوطني الحالي، وهما عماد الدين رشيد وشخص آخر هو الدكتور فداء المجذوب. هل هناك من مؤامرة لإخصاء بعض الشخصيات الكبار؟ هل من خوف من هيثم المالح؟
لا أبدا، لا خوف من هيثم المالح، بس ما أقوله يعني للأسف هناك شيء اسمه المعارضون الجدد. المعارضون الجدد لم نكن نسمع بهم، يعني أنا ربما من 77 وعارض هذا النظام، من 1977 للوالد والابن عارضتهم، لكن في عالم يعني لم يلتحقوا بالمعارضة إلا منذ أشهر، وهذول للأسف تقدموا كل الصفوف وأصبحوا هم الناطقين وهم المقررين ويعطيهم العافية. الفضائيات العربية، يعني أنا أتفق مع الأستاذ صبحي الحديدي عندما قال من انتخبهم هؤلاء؟ الفضائيات العربية. على الفضائيات العربية يا أخي في البداية نعرف الجزيرة وقفت تقريبا ضد الثورة في البداية فيعني كلهم هذول تقدموا الصفوف كلها ويعطيهم العافية، تقدموا. نحن ما نريد أن نبرز نفسنا، أنا لا أحب الظهور في الحقيقة، لكن أحيانا أريد أن أوجه يعني وجهة نظري فقط. لكن القضية المعارضون الجدد، يعني في الكثيرين بالمجلس، انا اذكر اذا بدك اذكر اسماء ما عندي مشكله، لكن كانوا مع النظام يعني، وكانوا يعني انا كصحفي بالوطن العربي، الوطن العربي مشهور معارضه للنظام من السبعينات عندما اسست،
نعم،
يقول لا تتصل بنا رجاء، لا انسى رقم تليفوننا، لا نريد ان نتكلم معك، نحن نذهب الى سوريا. هذا الكلام من سنه ونصف، هذا الرجل فجاه يوضع في الامانه العامه، هذا الرجل وأصبح معارضا. وذكرته في ذلك عندما شاهدت واشنطن، قلت له تذكر بعد هلا صرت خلص بنقدر نحكي معك؟ يعني في عالم كثيرين كانوا أنا بسميهم معارضي منتصف الطريق، معارضي لا الأسد مصلح ويقدر نصلح يعني. وهل
أستاذ تمام، طبعا أنت صاحب كتاب ملفات المعارضة السورية، الكتاب المعروف، لماذا نقذف باللوم على الفضائيات العربية أو الفضائيات التي لمعت هذه الشخصيات وأصبحت في المعارضة؟ لماذا لا نقول أن المعارضة ما زالت تعتمد نفس الأسلوب الذي ذكرته في كتابك ملفات؟
في الحقيقة أنا عامل كتاب ثاني إلى الآن الناشر لم ينشره، ما بعرف إذا صاروا 6 أشهر،
نعم،
اسمه بشار الأسد والمعارضة، نعم، السورية الحديثة الآن. لكن القضية يعني نعرف نحن الفضائيات العربية، يعني نخص على وجه التحديد الجزيرة أو العربية أو غيرها، هذه فضائيات مسيسة يعني وفقا لمن يعني إن كانت قطر وراها وإن كانت السعودية مسيسة، يعني يجب أن نعترف بذلك. يعني عندما يأخذوا الضوء الأخضر يعملوا كذا، عندما في ضوء أحمر يعملوا كذا، فما في يعني شيء اسمه حرية مطلقة لانتقاء الضيوف أو لتلميع فلان أو تلميع فلان أو تقديم فلان. يعني في عالم كثيرين خرجوا لا 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 يمكن أن أكتب عليهم سطر واحد أنا، لكن خرجوا واحتلوا الفضائيات لساعات. فيبدو أن هناك نوع من السياسة، يعني السياسة المعتمدة في هذه الفضائيات، وهذه ليست المعيار لتعيين شخص في مجلس أو غيره.
طبعا هذه الوسائل الإعلامية سيدي الكريم خلفها أجندة سياسية أو دول تقود هذه الوسائل الإعلام، هذه الأجندة أو هذه الدول هل لها سلطة على المجلس الوطني كما لها سلطة على بعض وسائل الإعلام؟
قد يكون لها، أنا حسب يعني تقديمهم وإصرارهم على تقديم بعض الأشخاص ما زلنا نريد أن نرى نتائج هذا التحرك. يعني نحن متلهفون والشعب في الداخل أظن متلهف أكثر مني، يعني عندما أيد والمجلس الوطني متلهفون أين القرارات؟ يعني حتى الآن لم نشاهد أي قرار، وأرجو أن اليوم وغدا يصدر قرار على الأقل من الأمان العام المجتمعة، أرجو أن يكون قرارا يعني يفرحنا، لأنه في تحرك أخيرا. يعني لا أعرف يعني إظهارهم وأسرار هذه الفضائيات على تقديم هؤلاء الأشخاص، أرجو أن لا يكون ضمن سياسة هذا البلد أو ذلك البلد، أرجو أن يكون لخدمة الشعب السوري الثائر. يعني نرجو ذلك.
إذن سيدي الكريم، إلى ما تعدو طبعا عدم إصدار، تأخر إصدار قرار من يومين أو ثلاثة، عدم إصدار ردة فعل القرار مثل جامعة الدول العربية؟
لأنه ولد ميتا، يعني عندما
أنا لم أعني القرار، أعني المجلس الوطني لم يصدر بيانا رسميا يرحب أو ينفي أو يرفض هذه المبادرة.
ربما لأن النظام السوري رفضها في البداية، فيعني أصبح هذا القرار حبرا على ورق. يعني عندما السفير ممثل النظام السوري
يوسف الأحمد
نعم يقول أن نحن لا نجتمع مع معارضة في القاهرة، ومن أنتم يعني هل دعيتوا إلى المؤتمر كله، أنتم عندكم ديمقراطيات، يعني هاجم الدعو وهاجم القرار، يعني أفرغ القرار من محتواه عندما قال إذا أي معارض يذهب إلى دمشق ليجتمع. هذا اعتراف بالنظام الذي ننتظر انقلاعه فقط، يعني النظام انتهى لكن ننتظر فقط النظام. أنا باعتذاري سقط النظام عندما قتل واحد فرد واحد موت 3000 وأكثر، سقط النظام، نحن ننتظر رحيله وعوامل رحيله موجودة. لكن أن يصدر قرار أول الرافضين هي النظام السوري له.
هل تسمح إيران بسقوط النظام في سوريا؟
إيران لا يمكنها أن أظن، يعني إيران حسب اعتراف حاكم البنك المركزي السوري يعني
أديب ميالة
نعم، قال أنه لم تحول قرش ما وعدتهم ب 2.6 مليار دولار، بيقول لك لم يحول قرش، اسمه نحن أنفقنا من الاحتياطي 16 مليار أو 17 مليار كما قال، أنفقنا 2 مليار ما نعرف أن أنفقوها.
وهناك معلومات 6 مليار قدمت من قبل الحكومة الإيرانية لدعم الموقف السوري. ما أريد قوله سيدي الكريم،
عفوا نعم. هذه الكلمات يعني هذه التقارير غير دقيقة، لأن تذكر عندما زار أحمد نجاد لبنان
نعم،
ووقف يتبجح سنمنحكم 3 مليار 3.2 مليار دولار 3.2 مليار دولار، فانتظروا اللبنانيين لم يأتي شيء، جاءت الأموال السعودية.
عفوا
غير كميه الفكرة.
تفضل سيدي.
وصلت الأموال السعودية والقطرية والعربية لإعادة بناء ما دمر في الجنوب والكذا. عندما سئل أين الأموال الذي وعد بها قال تعرفون هناك في مقاطعة مالية، لا نقدر أن نحول 3.2 مليار من إيران إلى لبنان.
ولماذا لا نقول أن الأموال السعودية والقطرية توجهت للحكومة اللبنانية وهذه المبالغ توجهت لحزب الله بالخفاء، كون حزب الله يعتبر جزء من إيران؟ لا نريد أن نقف عند هذا الموضوع.
عفوا هذه الأموال أعطيت للحكومة اللبنانية عندما كان سعد الحريري
نعم
في الحكومة. هلا أنا نعرف مصيرها، معك حق، ربما انتهت في جيوب حزب الله لا نعرف، لكن ما أقوله كل ما يقوله النظام الإيراني من وعود في التبرعات بالمليارات الدولارات لم تتحقق، والذي يثبت ذلك وعود نجاد في لبنان وصفقوا له وعملوا منقذ لبنان وبالي لبنان، لم يحول قرشا واحدا، إنما الأنظمة التي كانوا يهاجمونها في الخليج هي الذي بنت ما دمره حزب الله وإسرائيل.
لا على ما أظن أن الحكومة الإيرانية تكذب في كل ما تقول إلا في دعمها لحزب الله والنظام السوري. دعني أتحول معك إلى النظام السوري سيدي الكريم. سيدي النظام السوري أفسد كل شيء في هذا البلد حتى المعارضة، كيف في رأيك أفسد المعارضة؟
هذا يعني شيء قوي أن تقول أفسد المعارضة. المعارضة في الحقيقة ليس لديها التقاليد الديمقراطية لتمارس يعني حياتها السياسية الطبيعية. أنت تعرف وأنت يعني معارض نفسك، يعني معارض تعرف أن بداية المعارضة في سوريا كانت معارضة منتصف الطريق تبع إعلان دمشق
نعم،
يعني كانوا بشيء من الخجل يقول نطالب بالإصلاح والكذا، مع أنه نعرف أنه هذا نظام غير قابل للإصلاح من 2005، وتعرف قصة اللبواني وقصة الآخرين والانسحابات والتقدمات وهيثم المارح انسحب من إعلان دمشق، تعرف كل الأمور هاي. لكن لا يوجد لنا في نظام قمعي هو والده حافظ الأسد وابنه يعني قمعوا السوريين وقمعوا، لا أتوقع أن تبرز معارضة ديمقراطية بين ليلة وضحاها تحت القمع. يعني لا يمكن، أنا أتصور، نحن نعيش في الخارج لكن نحن بعيدين عن الداخل، نحن معارضنا على الورق، لا يوجد لنا معارضة في الداخل. فعندما بدأت بذور المعارضة في الداخل
كانت معارضة،
ولكن أستاذ تمام 7 أشهر ألا تكفي لتعلم من أبجدية المعارضة؟
أبدا أبدا، بالعكس للأسف لو كنا نحن لو كانت هذه المعارضة في الداخل غير مقموعة ربما كان، لو كانت لا يوجد تدخلات خارجية في هذه المعارضة، يعني نعرف نحن هذه المعارضة من مولها ومن كذا. والغريب يعني هنا يقول لا لتدخل الخارجي، يعني كان المجلس وكذا، مع أنه النظام السوري يعتبرهم أنه مجرد اجتماعهم في اسطنبول تدخل خارجي. فيعني لا أعرف لماذا يعني يعتذروا عن أمور لإرضاء النظام السوري. النظام السوري لا يمكن إرضاؤه لأي معارضة، المعارضة عنده يعني يجب أن تكون خاضعة للأسد، هذه المعارضة الذي يقبلها الأسد. لكن أعود أقول المعارضة صحيح ربما ننتقدها كثيرا، لكن لا يوجد لنا تقاليد في المعارضة يا أخي. نحن لم نمارس الحياة السياسية في سوريا 50 سنة، فما بتوقع أن المعارضة تكون على يعني ما نتخيله وما نتمناه، بس خطوة تمشي.
لا نريد أن نكون كباش في السياسة سيدي الكريم، ولكن 7 أشهر وفي كل يوم يسقط عشرات الشهداء، ألا يتطلب منا هذا تعجيل العجلة ووضع أبجدية أولى للانتهاء
بالطبع يتطلب، لكن على من تتكلم؟ إلى من تتكلم؟
يعني عن معارضة الداخل والخارج؟
لا، نحن أصواتنا في الحقيقة في المعارضة يعني عندما تلغى الكثيرين من المعارضين يقول لك أنت تخطاك الزمن، هلا معارضة الشباب أراسي الشباب، لكن يبقى أنا أعتقد مثلا الأستاذ هيثم المالح معارض يزن ذهبا، يعني مواقفه ضد النظام وحقوقيته
امتدت لأكثر من 5 عقود كمعارض.
فهذا الرجل لا تقول لي لا إنه والله تخطاه الزمن، لا يتخطاه الزمن هيثم المالح، هيك شخص يعني تقارع النظام وقارع النظام في عقر داره يعني وسجن مرتين هذا. فبالنسبة إلي عندما تقول والله هيثم المالح تخطاه الزمن، لا أقول لك لم يتخطاه، بل أنت عابث للزمن عندما تقول هذا الكلام. ففي بعض الأمور لا يمكن فهمها إلا الحزازات الشخصية يعني الأمور. كل من خرجهم وعلمهم هيثم المالح معظمهم أطباء أسنان، خرجهم في حقوقيون يهاجمونه الآن. لماذا؟ وبأقزع الكلمات يهاجمون، لأنه علمكم مبادئ حقوق الإنسان، يعني في شيء خطأ. هذه الاندفجواليتي، هي الفردية عندنا في الأسف في سوريا وفي العالم العربي كله، في إذا لم أكن أنا فأنا ضد الجميع، ما بصير الكلام هذا. يعني في شيء احترام لقواد المعارضة الذين يعني ضحوا في حياتهم، ما في احترام لذلك. أنت إذا عارضت النظام 30 سنة فأنت فاشل، هذا لا يمكن أن يحدث.
سيدي الكريم، يمكنك أن تقول أو يمكنني أن أقول حسب تعبيرك، هناك تضارب في الرؤى بين معارضة الشباب ومعارضة الشياب وبين معارضة الداخل والخارج؟
في نوع من هذا الشيء، لأن نرى الآن يعني تركيز جدا أنه شبابي، مع أنه نحن نرى في المظاهرات في ختائر طالعين يعني، بس ما أقوله هناك نوع كما أعود المعارضة الجديدة، يعني المعارضة الجديدة اللي ظهرت الآن كلها تطمح في المنصب، تطمح في الظهور، تطمح في هذا. نحن لم نعتاد على ذلك، نحن عارضنا.
هذا تتكلم عن المعارضة الخارجية طبعا،
الخارجية والداخلية أحيانا.
الداخلية هم الثوار؟
لا، في غير الثوار العالم. نعم. اللي بيقول لك أنا ناطق باسم الثورة هو قاعد في دبي مثلا.
نعم.
أو يعني في عالم كثيرين تعرفوهم أنت، ما بنريد نتكلم عليهم، لكن في كثيرين عملوا أوصياء على الثورة وهذا شيء مرفوض. الوصاية على الثورة مرفوض. أنا دائما كنت أقول لهم وما زلت أكرر، الخارج هو صدى للداخل وليس وصية عليه. هذا الشيء يجب أن ينتهي. لا يمكن وصاية المعارضة الخارجية على الداخل، نحن يجب أن نكون صدى لمعارضة وثوار الداخل. فهذا الشيء للأسف أحيانا يخلط بينه، وتريد المعارضة الخارجية أن تقود الداخل، لا يمكن لها أن تقود الداخل.
ولكن المعارضة الداخل المتمثلة بهيئة التنسيق ربما تغرد خارج السرب.
لا، أنا لا أتكلم عن المعارضة الداخلية الذي محكومة بالقمع والسجن في أي لحظة، أنا أتكلم عن الثوار، هذول المعارضين الحقيقيون.
ولكن بالأمس صدر قرار خطير ربما يكون مخالف لمبادئ الثورة كلها سيدي الكريم، هيئة التنسيق أصدرت بيان توافق على مبدأ الحوار مع النظام.
أنا أقول لك هيئة التنسيق شيء آخر. أنا الأستاذ
حسن عبد العظيم
أحترمه، وأظن عندما كنت أقابله بالهاتف قلت له والله تتكلم أسوأ من النظام السوري. قد يقول لك مثلا هذا قبل الثورة حتى، قل لك والله سوريا مهددة في الغزو. أي غزو؟ سوريا لا أحد يريد أن يغزيها، ولا حتى إسرائيل تريد أن تغزيها، يعني أي غزو، أي ممانعة. فتتكلم بلغة النظام يا رجل، يعني أنا أحترمه جدا.
لكن ولكن بالأمس حسن عبد العظيم يصرح بأن المعارضة داخل هي الممثل الشرعي والوحيد لكل المعارضين داخل.
نعم، لكن ليس للثوار، احنا نتكلم عن ثوار. انا عندما اتكلم عن المعارضة في الداخل اتكلم عن الثوار المعارضين، وليس المحكومين من قبل النظام المحاصرين الذين لا يقدروا ان يتكلموا الا ما يحاسبوا على الكلمة يقولوها. انا هذول لا اعتبرهم الثوار، انا اتكلم عن المعارضة الثائرة.
وانا ارى ان الثوار في سوريا هم لن يقبلوا باحد يمثلهم سوى دم الشهيد. استاذ تمام، دعني واياك ننتظر ونكمل حديثنا بعد هذا الفاصل. ايها الاحبه، فاصل ونعود باذن الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله من جديد. مرة ثانية يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الزميل الأستاذ تمام البرازي. سيدي الكريم، كي لا نضع كل اللعب على المعارضة السورية، هناك يجب أن نتأنى مواقف دولية وأمريكا والغرب والمواقف الأقليمية. وأنت كمقيم في أمريكا، كيف تنظر إلى الموقف الأمريكي من الحراك في سوريا؟
في الحقيقة تطور الموقف الأمريكي، كان سلبي جدا في البداية، فالآن تطور. يعني حتى بعد ما الرئيس أوباما قال على الأسد أن يرحل، فهذا تطور أساسي. لكن حتى الآن لم نشاهد تطبيق لهذا الكلام. صحيح الدول الأوروبية يعني تجاوبت وأعلن،
يعني في الموقف الأمريكي ماذا تنتظرون؟
لا يمكن فصل الموقف الأمريكي عن الاتحاد الأوروبي. نعم، الاتحاد الأوروبي أحيانا يقود أمريكا بهذا المجال، يعني سباق، وأحيانا يتأثر بها. يعني عندما أمريكا تصدر هذا القرار أنه يجب عليه أن تنحى، رأينا الأوروبيين ينساقون وراء ذلك ويصفقون لأوباما، لكن ويطبقوا الحظر الفعلي لاستيراد النفط الذي يدر 6 مليون على هذا السفاح الأسد.
لماذا نقول أن أمريكا تضع الاتحاد الأوروبي كدرع أمامها، كدرع واقع
ربما؟ ليش؟ لأن لا تنسى أن أوباما جاء على حطام ما حققه هذا الأرعن بوش من غزو للعراق وأفغانستان، فأراد أن ينهي هذه الحروب. هذه كانت الأجندة تبعه التي انتخب لأجلها. فما معقول الآن أوباما يخوض حروب أخرى؟ يعني أنت تذكر في ليبيا ليش قصفت الطائرات والصواريخ الأمريكية، قام الكونغرس ولم يقعد حتى أعلن يا أخي أنا سلمت للنيتو. يعني أوباما جاء على هذه الأجندة، وعنده انتخابات قادمة في 2012. لا يمكن أن يقوله والله نريد أن ندخل في سوريا ونطيح بالأسد، لا، مستحيل. هو الرجل جاء على أجندة إنهاء الحروب الذي قام بها هذا الأحمق جورج بوش، فما معقول يقول أنا بدي خوض حروب أخرى. يعني في هون هذا المنطلق. بس بنفس الوقت نعود إلى الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي كان قبل تقريبا فترة، يعني كانت كيلاري كلينتون تقول لا، ما لا يعني يريد أن يصلح هذا الرجل، وإلا يعني ما تقول كلمة تنحى،
تتكلم باستحياء.
يا إجا أوباما تخطى وزير خارجيته، وهذا يجب عليه أن يرحل. فهذا تطور جيد، خاصة بعد أزمة يعني محاصرة السفير وضربه بالبيض، تعرف القصة. فكان هذا مؤثر، عامل مؤثر لهذا القرار. لكن ما أقوله، حتى الآن الإدارة الأمريكية للأسف كانت ماشي في ركاب الإسرائيليين الذين واللوبي الإسرائيلي الذي كان متزعمه توماس داين، وهو مسجل كعميل للسلطات السورية وعماد مصطفى والعالم، أي مسجل في Department of Justice. يعني بتطلع أنت على الويب سايت تبع Department of Justice في كتاب إذا طبعته من حوالي 500 صفحة، محطوط مين مسجل لكل دولة عربية ولكل دول العالم. أنت إذا أريد أن تأخذ نقود من سوريا أو كذا تصير عميلها، ما عندهم مانع الأمريكان، بس تسجل في وزارة العدل أنك عميل للنظام السوري. فهذه ما عندها. عندما السويد ألقوا القبض عليه، لماذا؟ لأنه لم يسجل نفسه عميل للنظام السوري. لو كان مسجل نفسه لم يلقوا القبض عليه. فأنا أفاجئ، أنا عايش في 83 كمراسل في واشنطن، وكنت أحضر مؤتمر الإيفاق ليحصل على الخطط التي يريدونها لعالمنا العربي والإسلامي. فأفاجئ أن توماس داين الإكزيكتيف دايركتور المدير التنفيذي للإيباك أن يكون عميلا بس التقاعد، أن يتحول إلى عميل مسجل لسوريا في وزارة العدل الأمريكية، واجتمع مع الأسد عدة مرات ووضع له الخطة كيف ستقتحم اللوبي، يعني اللوبي المعادي لك، يجب أن نزيله، نحن بدعمنا. أنا يقول له توماس داين أنا خبير في الإيباك 25 سنة وأنا أعتقد أن أنت تريد يعني السلام مع إسرائيل وأريد أن أساعدك. فكان لأجل $10,000 بالشهر يساعد النظام السوري. فعندما صارت الثورة كان توماس داين مجتمع مع الأسد في سوريا في دمشق، فقال له لا تهتم، نحن سنقع الأمريكان أن لا يهتموا بك، كان شيئا لم يحدث.
يعني
وهذا ما حدث في شهور.
أن تقول سيدي الكريم أن هناك تعامل أمني بين اللوبي اليهودي في أمريكا والنظام السوري
كليا، والذي يثبت ذلك كما أقول لك المدير التنفيذي السابق للإيفاق توماس داين هو مسجل كعميل للنظام السوري في وزارة العدل الأمريكية، هي أول شيء. لكن حتى هذه النقود وهذه العمالة سقطت بعد أشهر من الدماء، حتى أمريكا لم تقدر أن يقنعها هذا الرجل توماس داين واللوبي الحواليه أنه يجب إبقاء النظام السوري. بالطبع المقولة اللي كان يستخدمها الأنظمة المصرية والتونسية وكذا أنه إذا رحنا ترى الإسلاميين سيأتوا والقاعدة ستأتي كما يقول القذافي، كان هذه لم تعد صالحة، لأن الأمريكان تحاوروا مع الإسلاميين إن كان في مصر إن كان في كل مكان، ووجدوا أنهم ناس ليسوا طالبانيين
طبعا. وهناك تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية أنها على استعداد مع التعامل مع أي دولة تقوم على مبدأ إسلامي في مصر بشرط نفي أو عدم اعتماد الإرهاب كخيار. سيدي الكريم، قبل أن ندخل بالخيار العسكري ورؤية أمريكا حول هذا الموضوع، في رأيك وكونك كنت مقيم في واشنطن، هل هناك تعامل بين اللوبي اليهودي والنظام السوري في زمن بشار فقط، هل هناك امتداد في التاريخ من قبل؟
لا، في قبل كان هناك فقط، أذكر في كتابه جاكوب جافيتس في مذكراته هذا الرجل أعتى صهيوني سنتر صهيوني في تاريخ أمريكا، أذكر عندما في كتابه وعندما توفي كتاب مذكراته في الصفحة 286 يقول اجتمعت مع حافظ الأسد الهالك حافظ الأسد، اجتمعت معه 4 ساعات، هذا الكلام في عام 86.
نعم.
وخرج من الاجتماع هذا أعتى صهيوني في العالم، سنتر صهيوني، قال This man we can deal with، هذا الرجل يمكننا أن نتعامل معه، أعطاه شهادة أنه يمكن أن نتعامل معه. هذه شهادة رهيبة أن يعطيها جاكوب جافيتس. هلأ إذا رحت على نيويورك في أكبر مجمع باسم جاكوب جافيتس تخليدا له لهذا الصهيوني الذي كمان أهلكه الله، لكن ما أقول جاكوب جافيتس أعطاه شهادة لهذا الرجل لحافظ الأسد الذي كان يقول أنه سيحارب إسرائيل، أعطاه أن هذا الرجل يمكن أن نتعامل معه، هي أول شهادة. ثاني شهادة أرلين سبكتر، السنتر أرلين سبكتر كان يزور الرئيس الهالك حافظ الأسد، كان يزوره سنويا ل12 عاما ويحمل رسائل له للإسرائيليين. أرلين سبكتر اللي صاب السرطان الآن وتنحى وانتهى، وحتى عندما ورثه ابنه أرلين سبكتر كان يذهب كل سنة للاجتماع مع بشار الأسد لحتى 3 سنوات، وتبعه توم لانتوس الإنسان العضو الكونغرس الصهيوني المؤصل اللي كمان أهلكه الله كمان. يعني كانت علاقات الصهاينة، يعني أنت تسمع الإعلام السوري في عهد الأسد الأول والثاني، الصهاينة وصوهم يجتمعوا مع أعطى الصهاينة في اللوبي الإسرائيلي وفي الكونغرس.
إذا يمكن القول أن هناك تعامل ودي بين اللوبي اليهودي أو اللوبي الإسرائيلي والصهيوني في أمريكا والنظام السوري منذ عشرات سنين.
من عشرات سنين بالضبط. والأسف للأسف أنه نحن نستمع فقط الإسطوانة المشروخة الذي النظام السوري والصهاينة والصهاينة الذين،
ولكن هنا نقطة ربما أحد من السادة المشاهدين ستبادر كي أنا أمثل السادة المشاهدين هنا، كيف وقف النظام السوري مع حزب الله الذي وقف في وجه إسرائيل وحارب إسرائيل؟
يا سيدي أولا حزب
كيف
الله
كيف غطيت هذه إعلاميا؟
يا سيدي أول حزب الله يعني كان يطلق عليه بعض الإسلاميين حزب اللات والعزة، في الحقيقة حزب الله كان ورقة في يد سوريا. يعني أذكر عندما مارتن إندك كان أسيستنت سكرتير المساعد وزير الخارجية.
نعم.
فقابلته فقال لي لقد وعدنا حافظ الأسد أنه إذا نجحت المفاوضات بالإنجليزية قال we will drop حزب الله as I drop my hat يعني سأسقط حزب الله كما أرمي قبعتي.
نعم.
هكذا قال لهم قال وصلوني إلى اتفاق مع إسرائيل وأنا أنهي حزب الله.
هذه المفاوضات الأخيرة التي جرت في تركيا بوساطة تركيا.
لا قبل ذلك حافظ الأسد هذا كلام عن. نعم. حافظ الأسد هذا
قال مؤتمر مدريد.
لا بعد مؤتمر مدريد.
نعم.
كان وقتها مساعد وزير الخارجية هو مارتن إندك.
نعم.
اللي أصبح سفير.
نعم.
في إسرائيل.
نعم. نعم.
فقال لي بالحرف الواحد هذا الكلام وأكد في كتابه بعده يعني أنا توقعت أنه قاله لي في مقابلة معه
بين 96 و 98.
نعم.
نعم.
فهذا الرجل إذن عندما يقول أنه سنتخلص من حزب الله إذا توصلت إلى اتفاقية لا تقلقوا هكذا يقوله وجاء دينيس روس وأكد ذلك في في كتابه كمان فقال وعدنا حافظ الأسد أنه إذا توصلنا على سينتهي حزب الله إذن كان الأسد يستخدم حزب الله كورقة
وما زال
وابنه ورثه بس ابنه هون الفرق مالي هذا الفرق يعني كما نعود إلى شهادة بالطبع مارتن إندك كان خرج من الحكومة وصار ببروكينج وصابان سنتر فراح استدعاه بشار الأسد فراح لعنده ورجع في الحقيقة فأنا مسكته لمارتن إندك وعجل أجريت معه لقاء ماذا حدث بينك وبين الأسد فقال قلت له كذا وقلت أربع ساعات فقال للأسد قلت له بس أعطيني ما الفرق بين حافظ الأسد وابنه فقال الفرق حيال حزب الله فقال الفرق أن حافظ الأسد كان يستخدم حزب الله كسلاح تكتيكي يعني الآن يقول له فجر وأعمل الآن اسكت الآن يستخدمه لحتى تحقيق العملية يعني تحقيق المعاهدة السلمية ويسقطه للأسف الآن بشار الأسد واستخدم كلمة الروكي يعني في اللغة العامية الأمريكية الـ 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 الغر هذا الروكي الغر هذا الغر عوضا أن يستمر في سياسة أبيه في استخدام
عديم الخبرة
أي بالضبط نعم. الغر يعني فعوضا أن يستمر في هذه السياسة ما حدث أن حزب الله سيطر على بشار الأسد وأصبح بشار الأسد سلاح تكتيكي بأيد حزب الله يعني فقد السيطرة لأنه ليس لديه أي حنكة للتعامل مع إيران أو كذا فإيران احتلت يعني أنا أحد المسؤولين يعني قال لي أن إيران عندهم صواريخ حول دمشق يعني حتى الإيرانيين لم يأكلوا يعني لم يأخذوا عناء طلاء هذه الحاملات للصواريخ الإيرانية يعني الكلمات الفارسية ما زالت عليها على هذه الحاملات وهذه الصواريخ فإذا سوريا أصبحت محتلة من قبل إيران عندما تضع صواريخ
ولكن هناك من يقول أن هناك عملية معاهدة دفاع مشترك بين سوريا وإيران
مفهوم أنا أفهم أن حافظ الأسد الهالك عندما وقف ضد العراق مثلا وتحالف مع إيران وأعطاها الصواريخ لضرب بغداد يعني حقدا على صدام حسين البعثي والبعثي أنا أفهم الشيء هذا أما أنت الآن يا بشار تأتي بالأسلحة الإيرانية تحيط في دمشق لماذا؟ مشان إذا ساروا أهل دمشق يطبق يعني يضربها بالصواريخ لأهالي دمشق أنا لا أعرف يعني أنا كان عندي في التسعينات حوار مع الأستاذ رئيس المجلس الوطني
دكتور برهان
فاختلفنا على شيء في النهاية وطلب مني ألا أنشر الحوار كليا عندما قال الجيش السوري الوطني قلت له لا يوجد جيش اسمه سوري وطني هذا الجيش هو لقمع الشعب فقال يا أخي هذا موقف غير وطني منك قلت له أنا أتمسك أن الجيش السوري هذا الحكي في 91 ويذكره ذكرته فيه للأستاذ غليون قلت له هذا وطني واختلفنا أنا وياك وبعد ساعتين من الحوار قال لي أرجو أن لا تنشر شيئا قلت له ما راح ينشر شيء لكن ما أقوله أن الجيش السوري أصبح للأسف يعني محتلة من قبل الخبراء الإيرانيين والأسلحة الإيرانية التي تحيط الآن في دمشق يعني أنا لا أتخيل فلذلك أقول يعني الفرق بين تعامل حافظ الأسد الهالك وابنه يختلفان جدا أنا لا أمدح الهالك حافظ الأسد لكن أقول هذا الغر يعني جعل إيران تحتل سوريا يعني هذاك والده كان عنده انه والله اريد ان استخدمه ضد العراق،
امور تكتيكيه
اي، فاريد ان استخدم ايران ضد العراق حقدا على العراق يعني. بس هذا الرجل لا عنده، سلم كل شيء للايرانيين وحزب الله،
ما له لا بالعير ولا بالنفير بالضبط. كما يقال السيد الكريم، سبق وكررنا انك كونك مقيم في واشنطن، امريكا تسقط الخيار العسكري باستخدامها هي كأجندة ضد النظام السوري، اذا كيف تنظر للتدخل العسكري في الثوره السوريه؟
لا، قضيه الخيار العسكري في الحقيقه هناك خياران، يعني قضيه انه تدخل امريكا وتحول الثوره السوريه الى الخيار العسكري،
ثوره مسلحه،
يعني في شقين للخيار العسكري. نعم، نحن نقول أن أمريكا لن تتدخل لأجل إنقاذ السوريين من براثن هذا الرجل القاتل السفاح، لم يبقى إلا على الصدور العارية السورية أن تنقذها، وصدور العارية السورية للأسف أصبحت تخطى 3000 شهيد، وهناك يعني هذا ما تقول الأمم المتحدة،
الأمم المتحدة قالت 3480 بالضبط،
يعني تخطتها تخطتها. يعني
وهناك ناشطون يقولوا أنه تعدى هذا العشرين ألف،
ولا تتكلم عن الإصابات، تعرف أن الإصابات إعاقة تسبب معظم الأحيان،
والاعتقالات
يعني بالضبط، يعني في 10,000 مصاب بمناطق عين، يعني بترتاق، يعني في إعاقات أكثر من 10,000 إعاقة عندنا. فما أقوله هذا لن ينقذنا. في الكثير من السوريين الشرفاء يقولوا يجب أن نبحث الآن في الحل العسكري، صحيح في انشقاقات في الجيش السوري، صحيح في كذا، لكن لم تبلغ المستوى الذي يتصدى لوقف هذه الآلة العسكرية الأسدية.
هل بصدوركم العارية أستاذ تمام وبصدور الشباب التي تقف الآن سائرة، هل ستسقط النظام بصدور العارية؟
إن شاء الله، لكن أنا أعتقد أن صدور العارية
يجب أن لا نكون
لا يجب أن نكون لا يجب أن يسار أنا دائما أطرح هذا الأمر، يجب أن يساير ذلك إحياء الحل العسكري السوري.
كيف؟
يعني كل حركة مقاومة يجب أن يكون لها ذراع عسكري، فلا تستخدموه. أنا مالي عم أقول الآن سلحوا الجيش السوري ونزل القتال.
تطالب بالسلمية إذن؟
لا، أنتوا المعظم المعارضين ومعظم العالم في سلمية سلمية سلمية، جيد، نحن معكم
بالسلمية. هذا كلام طباوي طبعا.
لا لا، لكن في نفس الوقت نحن لدينا الجيش، الشعب السوري كله مدرب، إن كان بالفتوة إن كان في الجيش، الشعب السوري كله يعرف كيف يحمل السلاح، لا أظن في حاجة للمدربين. هي أولا. ثانيا، لماذا لا يكون هناك فصيل مجهز للضغط على النظام السوري؟ يعني أنا عندما يكون عندي 100,000 مقاتل في الداخل سوريا، نحن نعرف أن العشائر عندها سلاح، نعرف في الزاوية عندها سلاح، معظم الناس في حما في كل مكان في سلاح.
ولكن يا سيدي 100,000 مقاتل وربما في طائرة واحدة تفني كل هذه الأعداد.
بالضبط، بس لكن يتم في حرب العصابات في حرب المدن لا يمكن للطائرات أن تكون فعالة، هذا الذي يقول
كما تفعل كتيب خالد الوليد وبعض ضباط الجيش.
يجب أن يكون هناك خيارا عسكريا، ويجب أن يكون على استعداد الضغط حتى على النظام. يعني إذا ستستمر في القتل يا نظام عندنا الخيار العسكري، أنا لا أقول باستخدامه، لكن في نفس الوقت يعني حتى الخارجية الأمريكية قالت مرة، يعني من شي أسبوع 10 أيام، قال عندما سألوا هل تؤيدي حمل السلاح لدى السوريين، فقالت هذا دفاع عن النفس، هل يمكن نمنع السوريين من الدفاع عن نفسهم؟ كيف ذلك؟ وصارت ضجة كبيرة وهدأت. يعني حتى أن الأمريكان لا يقدروا أن يقول للسوري يجب أن لا تحمل سلاحك، اعتبروه دفاع عن النفس، فلا يعتبر إرهابا كما يقول النظام السوري. أنا عندما يقتل أبي وأمي، أنا بالنسبة لي مثلا قتل 17 في عام 82 من أسرة 17 واحد قتلهم رفعة الأسد الجزار، فمستحيل تقول لي أنت يعني عشت في الغرب، بس ما زال عندي يجب أن أقتص من هذا القاتل. فهو نفس الشيء الآن عندما يقتل في سوريا ابنك وأخوك، مستحيل أنت تقول والله إيه أنا قدمت الشهداء وأنا أقتص، لا، يجب أن يكون هناك قصاص من هذا النظام. فلذلك حمل السلاح يجب أن يوازي الداعين إلى سلمية الثورة.
ولكن سيد الكريم، هناك من يقول لك أن تسليح الثورة ربما تعطي مبرر للنظام بزيادة
القتل. أنا لا أقول تسليح الثورة، أنا أقول يجب أن يكون هناك ذراع مسلح مستعد.
من سيدعم هذا الذراع؟ من سيدعم؟ هل المعارضة أم تركيا أم من أين؟
لا،
بدون دعم لوجستي ستقف بعد أيام.
نحن نقول تشكيل جيش. هلا في الجيش المنشق، الجيش الحر عم يعمل، فالله أعلم، نريد المزيد من العمليات منه، لكن ما أقول بالإضافة إلى الثورة السلمية المستمرة بتقديم الأضاحي 20 شهيد معدل اليومي 23 أو 20. بس ما أقول يجب أن نشكل الفصيل الرديف العسكري ليس لاستخدامه فورا، يجب أن نعده، يعني أنا أعتقد أنه يجب إعداده كأداة ضغط على النظام، تستمر في القتل نحن كمان عندنا يد ذراع نفتحها ضدك. يعني أنا لا أريد أن نحمل السلاح فورا، أريد فقط أن المجلس الوطني أو غيره يدعم حل المظاهرات السلمية، بس يجب آن الأوان أن يتشكل الفصيل الزراع الثورة العسكري ويوضع على جنب في حالة يعني استمر هذا القطر في التصاعد أن يتصدى لآلة الحرب الأسدية.
سيدي كيف بأنك تتكلم عن التسليح الضباط الأحرار والجيش السوري الحر الآن تجاوز 15,000 كما صرح العقيد رياض الأسعد مؤخرا، ولكن هل يمكن للتحرك لهذا الجيش دون موافقة تركيا؟ كيف تنظر الموقف التركي من التسليح الثوري؟
يمكن، ليش؟ لأن كل القوات ما موجودة في تركيا، يعني حسب العقيد رياض الأسعد يقول أنها منتشرة في كل أنحاء سوريا. نعم. وهذا رائع، يعني هذا الانتشار رائع، لكن تركيا ستغمض العين، لأن تركيا أول شيء تأوي هؤلاء الرجال الأبطال مثل عقيد رياض الرياض. فأنا أعتقد أن آن الأوان لتركيا أن يعني تكون إيجابية أكثر مع العسكر الذين انشقوا والذين رفضوا قتل أبنائهم من الشعب السوري. فنحن في أي لحظة نتوقع تغيير في الموقف التركي، لأن الأتراك في الحقيقة يعني أهينوا كثيرا من قبل النظام السوري، ويعني اعتدي عليهم كلاميا وفعليا في دعم الأتراك والأكراد وغيرهم.
هل ترى في الموقف التركي، وهو طبعا من المعروف أن تركيا هي عضو في الناتو، هل يمكن تدخل الناتو في سوريا مثلا بقرار أممي مثلا؟
يا سيدي، المشكلة أن القرار الدولي يجب أن يمر عبر مجلس الأمن، وهذا مجلس الأمن من الصعب إسقاط دول مثل فرنسا مثل روسيا والصين.
ولكن يعني عفوا سيدي الكريم، نعم، مؤخرا رأينا تغير في الموقفين، فالرئيس ميدفيديف قال أننا الفيتو ليس مبررا لعمل بشار الأسد، ووزير الخارجية الصيني صرح قال ربما سينفذ صبرنا مؤقتا على النظام السوري.
ولكن بعد هذه التصريحات الذي يعني جعلتنا نتفائل، كان في تصريحات سيئة جدا للمسؤولين الروس والمسؤولين الصينيين، تصريحات تؤيد النظام وتقول أنه قادر على الإصلاح وهناك في مجموعات إرهابية. رجعنا إلى نفس النغمة، تبني مقولات النظام السوري وتخرصاته. لذلك يعني لا يمكن الاعتماد على تصريحات الروس والصينيين، لأن كمان أن لا يريدوا سابقة التدخل، يعني كدول عظمى ليست ديمقراطية هذه الدول. يعني نعرف لعبة ميدفيديف ووزير ورئيس وزرائه، يريد الآن يرجع الرئيس السابق أن يكون رئيسا ثالثا ثاني مرة. فهناك يعني هذه يقال في الغرب ديمقراطية ناشئة، لكن هذه روسيا بالإضافة إلى مصالحها في سوريا والصين تخاف أيضا من تدخل الغربي في شؤونها عندما تدلع الثورات في روسيا والصين.
أستاذ تمام، بثلاثين ثانية إذا تكرمت علي، الثورة السورية إلى أين؟
انتصرت بإذن الله، وانتصرت وستنتصر، وسقط الأسد، لكن عندنا فقط شهور لرحيله وكنسه في سلة المهملات.
طبعا بارك الله فيك. أيها الأحبة الكرام، فيما تبقى من الوقت لا يسعني باسمكم إلا أن أتقدم بخالص شكري إلى الأستاذ الزميل الصحفي تمام البرازي، وطبعا والشكر موصول لكم جميعا، والشكر أولا وأخيرا لله الذي نسأله أن يحفظ أهلنا في سوريا. اللهم ارحم شهداء سوريا واحسن خلاص معتقليهم، إنك أنت ربنا ونحن عبيدك. نلقاكم أيها الأحبة الكرام إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر. النظر هنا المقصود به الرحمة. يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عليه السلام عشية عرفة، أي عصر عرفة. الراوي يقول: قلت للإمام قبل نظره لأهل الموقف، قبل أن يرحم الذين وقفوا في الحج بعرفات؟ قال نعم. الإمام قال: